بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما معنى نكالا؟ جعلناها نكالا، عذابا. طيب، قول الله تعالى: لما بين يديها وما خلفها، فيها أقوال. اسمعي، شو يكون معنى ما خلفها؟ من أمامها. في دليل على ذلك؟ في ممكن نص يؤيد ما ذهبت إليه؟ لا لا، ما أمامها، ما بين أيديها، ما بين يديها وما خلفها. الخلف هنا إيش المقصود فيه؟ الأمام. أي في له شاهد في القرآن؟ يعلم طه ما يطاها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. ما معنى وراء؟ أمام. نفس الشيء خلف أيضا، نفس الشيء خلف. طيب، ما اسم البقرة؟ بقرة بني إسرائيل. أريد جواب، الله يهديكم. تضحكون؟ ها؟ أين؟ أحسنت. أين؟ هذه الأشياء التي يعني هي طيب. ما معنى الفارض؟ الفارض والبكر في مقابلها، الفارض الهرم والبكر. بنور، ها؟ البكر هكذا قالوا، ها؟ هذا قول، هذا أحد الأقوال. في قول ثاني صغير، قالوا الصغيرة التي لم يطرقها الفحل. طيب، ما معنى لاشية فيها؟ لاشية، ها؟ من هنا عبد الله، لا شية فيها. أي طيب، مسلمة، لا عيب فيها. طيب، نكتفي. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة استدل بهذه الآية، أي آية صفات البقرة، في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان، كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفا وخلفا، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنعت المرأة المرأة
معنى السلم هي عقد على موصوف بالذمة يمكن ضبط صفاته، ولذلك اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن السلم يكون في جملة من الأمور، لكن استثنوا الحيوان. فجمهور الفقهاء ومذهب الحنفية، المذهب الشافعية والحنابلة والمالكية، ذهبوا إلى أن يصح السلم بالحيوان، واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر. أما الأثر فلما ورد عن الصحابة من تجويزهم السلم في الحيوان، وأما النظر فقالوا يمكن أن تنضبط صفاته بدليل ما حصل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم من إبل الصدق. بل في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح كان يأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدق، كان يأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدق. قالوا هذا مما ينضبط وصفه، حتى ذهبوا إلى قضية البيضة هل يصح السلم فيها البيض بالبيض. والحنفية ذهبوا إلى المنع، ويستدلون أيضا بالنظر والأثر. أما الأثر فعندهم آثار، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السلم في الحيوان، وهذا حديث ضعيف، نهى عن السلم في الحيوان. وأما وعندهم أيضا آثار عن بعض الصحابة، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. وكذلك النظر، قالوا بأنه ما يمكن ضبط أوصاف الحيوان، أنه يختلف من حيوان إلى آخر. الصواب جواز السلم في الحيوان. هذه تبحث في مظانها في كتب الفقه، نعم. لكن هذه لفتة منه رحمه الله تعالى، استنباط دقيق جدا في مسألة البقرة، نعم.
قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري: فادارأتم فيها اختلفتم. وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم. وقال عطاء الخرساني: والضحاك اختصمتم فيها. وقال ابن جريج: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قال بعضهم: أنتم قتلتموه. وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن سلم البصري، حدثنا محمد بن الطفيل العبدي، حدثنا صدقة بن رستم، سمعت المسيب بن رافع يقول: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وتصدق ذلك في كلام الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها. هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه ولم يجيء من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله.
هذه قاعدة، كل ما أبهمه الله ينبغي السير على هذه القاعدة. هذه قاعدة مهمة، ولذلك أنا سألتكم قبل قليل عن اسم البقرة لأجل أن تترسخ عندكم هذه القاعدة، فما أبهمه الله يبهم، نعم.
ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له، وكانت بقرة تعجبه، قالوا فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير، فذبحوها فضربوه يعني القتيل بعضو منها، فقام تشخب أوداجه دما، فقالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني فلان. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه ضرب ببعضها. وفي رواية عن ابن عباس أنهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر قال: قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة: ضربوا القتيل ببعض لحمها. وقال معمر: قال قتادة: ضربوه بلحم فخذيها فعاش، فقال: قتلني فلان. وقال أبو أسامة عن النضر بن عربي عن عكرمة: فقلنا اضربوه ببعضها فضرب بفخذها فقام فقال: قتلني فلان. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وقتاد وعلي موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل، ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله، ثم عاد ميتا كما كان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فضربوه ببعض آرابها، وقيل بلسانها، وقيل بعجب ذنبها. وقوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه فحيي، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والفساد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع: ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربع. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميما، كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء قال: سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا؟ قال: بلى. قال: كذلك النشور، أو قال: كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. مسألة: استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة، لأن القتيل لما حيي سئل عمن قتله فقال فلان قتلني، فكان ذلك مقبولا منه، لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم والحالة هذه. ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين، فقيل: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى ذكروا اليهودي، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضخ رأسه بين حجرين. وعند مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامة، وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا. قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط، فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني. ثم قبض فقال بنو أخيه حين قبض: والله ما قتلناه. فكذبوا بالحق بعد إذ رأوه. فقال الله: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، يعني بني أخي الشيخ.
قلوبكم ثم قست
قلوبكم.
إيه، أنت قرأت قلوبهم.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني بني أخي الشيخ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية، بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله. وفيه إدراك لذلك بحسبه، كما قال:
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد إنه كان يقول كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق وما الله بغافل عما تعملون. وقال أبو علي الجبائي في تفسيره وإن منها لما يهبط من خشية الله هو سقوط البرد من السحاب. قال القاضي الباقلاني وهذا تأويل بعيد وتبعه في استبعاده الرازي وهو كما قال فإن هذا خروج عن اللفظ بلا دليل والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الحكم بن هشام الثقفي حدثني يحيى بن أبي طالب يعني يحيى بن يعقوب في قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار قال هو كثرة البكاء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء قال قليل البكاء وإن منها لما يهبط من خشية الله قال بكاء القلب من غير دموع العين. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله يريد أن ينقض. قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وقال تسبح له السماوات السبع ومن فيهن الآية. وقال والنجم والشجر يسجدان أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الآية. قالتا أتينا طائعين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الآية. وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه وكحنين الجذع المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة وغير ذلك مما في معناه. تنبيه اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك. فقال بعضهم أوها هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا عذرا أو نذرا. وكما قال النابغة الذبياني قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي تريد ونصفه. قاله ابن جرير وقال جرير بن عطية نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرا. وحكى القرطبي قولا أنها للتخيير أي مثلا لهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل. وقال آخر إنها بمعنى قول القائل كل حلوا أو حامضا أي لا يخرج عن واحد منهما أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين والله أعلم. وقال آخرون أوها هنا بمعنى بل تقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم حكاه ابن جرير. وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصية فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا. قال ابن جرير قالوا ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد، ولكنه أبهم على من خاطبه. قال وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت، فقال كلا والله، ثم انتزع بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضلال. وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة، وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مع قوله أو كصيب من السماء، وكقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة مع قوله أو كظلمات في بحر لجي الآية، أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن أيوب حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا علي بن حفص حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب الإمام أحمد به. ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس مرفوعا أربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول تعالى أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه.
التحريف يكون إما حقيقي وإما معنوي. التحريف الحقيقي إما يكون التحريف إما يكون حقيقي وإما يكون معنوي. التحريف الحقيقي مثل الزيادة أو النقص مثل ما قال الله تعالى لهم قولوا حطة قالوا حنطة. كذلك بعض أهل البدع من هذه الأمة لما قرأوا قول الله تعالى استوى قالوا لا هو استولى فزادوا لامًا. وأما المعنوي فهو التأويل الباطل، صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، صرف اللفظ عن معناه الحقيقي الذي وضعه الشارع إلى معاني أخرى لم يردها الشارع الحكيم. لذلك يحصل، ليس بالضرورة أن يكون التحريف حقيقي يعني بمعنى مادي، وإنما قد يكون معنوي. نعم. نعم. قال محمد بن إسحاق
قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وليس قوله يسمعون كلام الله يسمعون التوراة، كلهم قد سمعها، ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. قال محمد بن إسحاق: فيما حدثني بعض أهل العلم إنهم قالوا لموسى: يا موسى، قد حيل بيننا وبين رؤية الله تعالى، فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال: نعم، مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا. ففعلوا، ثم خرج بهم حتى أتوا الطور. فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدوا، فوقعوا سجودا. وكلمه ربه تعالى فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل، فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به، وقالوا: حين قال موسى لبني إسرائيل إن الله قد أمركم بكذا وكذا، قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل لهم، فهم الذين عنى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا ضعيف جدا، هذا ضعيف لا يصح. موسى هو كلم الله، الله جل وعلا لم يكلم كفاحا إلا موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، هم الذين كلمهم الله كفاح، يعني من دون واسطة. وأما هذا الأثر فهو ضعيف لضعف محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق ضعيف إذا عنعن، وإذا حدث وصرح بالتحديث يحتاج إلى ما يقويه، يحتاج إلى ما يقوي محمد بن إسحاق صاحب السيرة. كيف وقد حدث عن مجهول؟ قال: حدثني بعض أهل العلم. هذا حديث ليس له حكم الرفع، إنما هو أثر ينقل عن بني إسرائيل، فإسناده لا يصح، هذا ضعيف جدا. نعم.
وقال السدي: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: هي التوراة حرفوها. وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق، وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق، فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه، كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي مبلغا إليه.
هذا لسنا بحاجة إلى مثل هذا، لأن إذا دخلنا في مثل هذا التأويل لزمنا أشياء، ولذلك لا بد من الجزم، لا بد من الجزم بأن بني إسرائيل لم يسمعوا كلام الله، أن الله تعالى لما طلبوا رؤيته منعهم من ذلك، ولما طلبوا كلامه منعهم من ذلك. فالجزم بأن موسى هو الذي سمع كلام الله فقط، أما هم فلا. ولا يقال والله لو قلنا بأنهم سمعوه لم يسمعوا كلامه وإنما كلام جبريل مثلا أو كذا، يلزم من هذا أشياء كثيرة نحن في غنى عنها. نعم.
أي مبلغا إليه. ولهذا قال قتادة في قوله: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، قال: هم اليهود، وكانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه. وقال السدي: وهم يعلمون، أي أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب: قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب، فهو فيه محق. وإن جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، فقال الله لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض الآية. قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي بصاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه وهو يخبركم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال الضحاك عن ابن عباس يعني المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا. وقال السدي هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس وقتادة وغير واحد من السلف والخلف حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن. فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا. فكانوا يأتون المدينة بالبكر يرجعون إليهم بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره فإذا رجعوا إلى الكفر. فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون أليس قد قال الله لكم كذا وكذا فيقولون بلى. فإذا رجعوا إلى قومهم يعني الرؤساء قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية. وقال أبو العالية أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما أنزل الله عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم قال كانوا يقولون سيكون نبي فخلا بعضهم إلى بعض فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قول آخر في المراد بالفتح. قال ابن جريج حدثني القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في قوله تعالى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة تحت حصونهم فقال يا إخوان القردة والخنازير ويا عبدة الطاغوت فقالوا من أخبر بهذا الأمر محمدا ما خرج هذا القول إلا منكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم. قال ابن جريج عن مجاهد هذا حين أرسل إليهم عليا فآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال السدي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به. فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم. وقال عطاء الخرساني أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما قضى لكم وعليكم. وقال الحسن البصري هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم فيحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. وقوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون قال أبو العالية يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وكذا قال قتادة. وقال الحسن أن الله يعلم ما يسرون قال كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم وما يعلنون، يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا، وكذا قال أبو العالية والربيع وقتادة. قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى: ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب، قاله مجاهد. والأميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة. قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد، وهو ظاهر في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب، أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأمي، لأنه لم يكن يحسن الكتاب، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث، أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب.
أنكر بعض أهل البدع أمية النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم 70 لغة، قد روج لهذا بعض المعاصرين، وهذا غلط ومصادم لما جاء في كتاب الله جل وعلا من وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالأمية. وظن هؤلاء الجهال بأن الأمية هي نقص في حق النبي عليه الصلاة والسلام، اعتقدوا بأنها منقصة ولم يعلموا بأنها منقبة، فهي منقبة، فالله جل وعلا جعل نبيه أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن الكتاب عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كانت قريش تتهم النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة القرآن، وكذا اليهود. وليس كل أمي لا يعلم، ليس كل أمي لا يعلم، هناك من المتعلمين من هو جاهل، قد يحمل شهادات عليا هو جاهل في دين الله، وهناك من الأمي من هو عالم. أنا أعرف وأنتم تعرفون أناس لم يدخلوا المدارس يحفظون القرآن ويحفظون كتب الستة، وعلماء أجلة، وبعضهم ولد كفيفا لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله تعالى جعله عالما بل مرجعا لأمة الإسلام في العلم والفتوى. هذا لا يخفى، هذا من جهل هؤلاء، جهل هؤلاء وعدم يعني إحاطتهم بما ذكر الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا. في صلح الحديبية لما أبى علي رضي الله عنه أن يمحو محمد رسول الله بعد اللي حصل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتني بالكتاب، فأخذ الكتاب قال: دلني على الكلم. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف القراءة، ما كان يعرف القراءة، ولذلك في أول الأمر لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل القراءة الحفظ القرآن، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم.
وقال ابن جرير: نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف هذا، وهو ما حدثنا به أبو كريب: حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ومنهم أميون، قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله. وقال: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم، ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. ثم قال ابن جرير: وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم، وذلك أن الأمي عند العرب الذي لا يكتب. قلت: ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر، والله أعلم. وقوله تعالى: إلا أماني، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا أماني إلا أحاديث. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: إلا أماني يقول إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا، وقال مجاهد: إلا كذبا. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال: أناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من الكتاب أماني يتمنونها. وعن الحسن البصري نحوه. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إلا أماني قال تمنوا فقالوا نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم. قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس وقول مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله تعالى على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه، ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تخرصت الباطل ولا تخلقت الكذب. وقيل المراد بقوله إلا أماني بالتشديد والتخفيف أيضا، أي إلا تلاوة، فعلى هذا يكون استثناء منقطعا، واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: إلا إذا تمنى أي تلا ألقى الشيطان في أمنيته الآية. وقال كعب بن مالك الشاعر: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. وقال آخر: تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الكتاب على رسلي. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم إلا يظنون، أي ولا يدرون ما فيه، وهم يجحدون نبوتك بالظن.
وقال يجحدون عندك؟
نعم.
إيه يجدون في نسخة: وهم يجدون نبوتك بالظن. نعم.
وقال مجاهد: وإنهم إلا يظنون يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع: يظنون بالله الظنون بغير الحق. وقوله تعالى: فويل للذين
يكتبون. الذي يظهر بأن أماني هي التلاوة، والله تعالى أعلم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا تلاوة، يعني ليس لهم عمق وفهم، هذا الذي يظهر أنها التلاوة. قد دل على ذلك القرآن ولغة العرب أيضا، قوله جل وعلا: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وأيضا قول كعب بن مالك: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقال. فالذي يظهر الله أعلم أن الراجح هو التلاوة، قد رجح هذا جمع من أهل العلم، أهل التفسير، أهل التحقيق. نعم.
وقال قتادة وأبو العالية والربيع: يظنون بالله الظنون بغير الحق. وقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية. هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج به. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده، وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح التستري حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال: الويل جبل في النار، وهو الذي أنزل في اليهود لأنهم حرفوا التوراة، زادوا فيها ما أحبوا، ومحوا منها ما يكرهون، ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة، فقال تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا غريب أيضا جدا. وعن ابن عباس: الويل المشقة من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر. وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها. وقال الأصمعي: الويل تفجع، والويل ترحم.
والويح ترحم.
ويح.
والأولى الويل تفجع، والويح ترحم. هذا هو الصواب. قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أهدى بدنه كما في البخاري: أهدى بدنه فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة، يعني مهدات. قال: اركبها. فأبى. فقال: اركبها ويحك، اركبها وترحم عليه، لأنه يمشي والبدنة غير مركوبة. أما الويل فهو تفجع. نعم.
وقال الأصمعي: الويل تفجع، والويح ترحم. وقال غيره: الويل الحزن. وقال الخليل: وفي معنى ويل ويح وويش وويه وويك وويب، ومنهم من فرق بينها. وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة، لأن فيها معنى الدعاء، ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد.
نعم. بالنسبة لويل، هي كلمة تهديد ووعيد، وهنا ضابط مهم: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع في أن ويل واد في جهنم أو جبل في جهنم، لا يصح في هذا الحديث. احفظوا هذه القاعدة: لا يصح في هذا الحديث. والصواب أن ويل كلمة تهديد ووعيد، كلمة تهديد ووعيد وعذاب، هذا هو الصواب، وهذا الذي يقتضيه اللغة، لغة العرب. أما الأحاديث الواردة في وصف ويل أنها وادي في جهنم أو جبل أو كذا، كل هذا لا يصح، لكن لا بأس بذكرها، لأن هناك من أهل العلم التفسير من ذكرها، لكن على ألا ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قالهم أحبار اليهود. وكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليهود. وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: نزلت في المشركين وأهل الكتاب. وقال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب، ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا. وقال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله، تقرؤونه غضا لم يشب، وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. رواه البخاري من طرق عن الزهري. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل، الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل لهم، يقول: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب. وويل لهم مما يكسبون، يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم.
أحسنت. صلى الله وسلم على نبينا محمد.